الحياة. دي الحلقة رقم 2 اللي بنناقش فيها ازاي ندير حياتنا. وقلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنعلم الزوجات ازاي يعلموا ازواجهم ازاي يعاملوهم. يعني احنا هنناقش القضايا سواء كانت قضايا من قبل الستات او من قبل الرجالة، ولكن الهدف الاساسي هو ازاي اعلم الزوجة ازاي تعلم جوزها ازاي يعملها. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم مع الأخ محمد إبراهيم وكان بيحكي لنا مشكلته، وقررت ان انا اكمل المناقشة مع الأستاذ محمد إبراهيم وقضيته هذه الحلقة. ولكن استفزني حاجتين قبل ما اجي. الحاجة الأولانية ألا وهي وانا جاي في السكة حصلت مكالمة تليفونية، ودي يمكن تكون هي محور الحلقة النهاردة، نخلصها الاول ونناقشها الاول ونخش على الموضوع التاني. الحاجة التانية المقدمة اللي كانت موجودة قبل البرنامج، الرجل الذي كان يقول اوقعتني في الحب ليلى، يعني ليلى هي اللي اوقعت، هما كانوا حاطين النشيد ده مخصوص وطلب مني الاستاذ محمد عبد الحميد المخرج ان انا اعقب عليه. ايه رأيك فيه؟ النشيد كله أو الأغنية كلها بيهمني منها حاجتين، أوقعتني في الحب ليلى، وبعد كده قال خفت ربي لكنها لا تزال تستحث حديثا زكية. يعني هنا برضو الراجل بيعلق الشماعة، بيعلق خطأه على شماعة الست. أوقعتني في الحب ليلى، طب أنت وقعت ليه؟ طب هي حفرت لك عشان تقع، وقعت ليه؟ يبقى إذن ليلى أشد منك وأقوى منك، رحت قعدت مع ليلى ليه عشان توقعك في الحب؟ لازم نتعلم حاجة، نظرية المؤامرة اللي احنا كلنا عايشين فيها حتى على المستوى السياسي، عملوا لنا سووا لنا اوقعوا ما بيننا الفتنة الطائفية، الناس بيعملوا لنا نظرية المؤامرة يا اخواننا، لازم نديرها في حياتنا. المؤامرة تحتاج الى ثلاث عناصر: مؤامرة، متآمر عليه، ومتآمر. المتآمر عليه ده مش المفروض يبقى اهبل ويسيب نفسه للمتآمر انه يوقعه في مشكلة. أوقعتني في الحب ليلى، ماشي يا سيدي، خفت ربي لكنها، أهي لكنها دي بقى أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، ما فيش حاجة اسمها لكنها. خفت ربي لكنها لا تزال تستحث الخطى حديثا زكية. عايز أقول لحضراتكم أيتها النساء وأيها الرجال على شيء مهم جدا. الراجل صعب عليه جدا جدا أنه يقطع علاقة حتى إذا كان مش عايزها. ويمكن الموضوع ده كنت بناقشه مبارح، بعض الستات او واحدة من الستات قالت لي جوزي بيحب جدا انه يكلم الستات، جوزي ما بيقدرش يقول للست لا. قلت لها مش جوزك بس، ده كل راجل في الدنيا لما بيحب يقطع علاقة ما بيقدرش يقول للست لا، لانه من جواه ربنا خلقه كده. قالت لي جوزي قال لي خدي انت اقطع العلاقة. قلت لها طب ده كويس، ده الراجل عايز يقطع علاقة فعلا، بس طبيعة الراجل من جواه انه ما بيقدرش يقطع علاقة حريمي تحت اي ظرف من الظروف حتى لو كان مش عايزها. وبما ان جوزك قالك خدي انت التليفون واقطع العلاقة، ده معناها ان هو لا يقيم او لا يكن لهذه العلاقة القديمة، سواء كانت خطيبته ولا كانت مراته السابقة ولا كانت اي واحدة زي ليلى التي اوقعته في الحب وتستحث الخطة حديثا زكية. معناها ان جوزك او خطيبك او الشخص اللي معاكي عنده القابلية ان هو يبقى معاكي انت لوحدك وعايز يقطع علاقة تانية. بس طبيعة الراجل التي اثبتها العلماء في جميع انحاء العالم الاوروبي والامريكي انه لا يقوى على قطع العلاقة حتى اذا كان عايز يقطعها. وانا اولهم، واي راجل في الدنيا ينطبق عليه هذا الموضوع. اختصار الكلام، اوقعتني في الحب ليلى لان سيادتك عايز تقع، خفت ربي اهلا وسهلا لكنها الشماعة لا تزال تستحس الخطى حديثا زكية، سيادتك اللي عايز تسمع الحديث الزكي اهلا وسهلا بكم في الموضوع التاني. وانا جالي تليفون من راجل جميل، راجل كبير في السن، بيدعوني النهاردة لكتب كتاب بنوته. فبيقول لي يا كابتن عمرو انا عايزك تحضر كتب كتاب بنتي. قلت له ان شاء الله ربنا يقدرني، وعايز حضرتك كمان تساعدني اني اامن بنتي في الجواز. قلت له ازاي؟ قال لي انا النهاردة قررت ان انا اكتب العريس قايمة. بصوا الحدة. قلت له ليه؟ قال لي عشان خاطر كلهم قالوا لي ان هذه القايمة هي اللي هتخليني في يوم من الايام ابقى ماسكه من رقبته كده، عشان لو حب يفرفص يمين او حب يفرفص شمال ابقى انا ماسكه من رقبته. فطبعا قلت له حضرتك عايز رأي؟ قال لي اه طبعا. قلت له عايز ندير حياة بنتك بالقايمة؟ قال لي اه. قلت له اي اقطع القايمه دي وارميها. قال لي ليه؟ قلت له هل القايمه شرعيه؟ قال لي والله انا سالت كتير جدا من المشايخ وكتير جدا من المشايخ اكدوا ان القايمه دي مش شرعيه. قلت له طب طالما القايمه مش شرعيه انت عايز تكتب قايمه ليه؟ قال لي عاده عرف. قلت له عرف خاطئ، القايمه يا اخوانا لا تؤمن البنات. ليه القايمه لا تؤمن؟ ليه القايمه ما بتامنش البنات ليه؟ دلوقتي حضرتك دخلت لا قدر الله، اول حاجه انت بتكتب عقد كتب كتاب بنتك النهارده، وانت بتكتب الراجل قايمه معناها انك انت داخل تبني حياه بنيه الطلاق والخراب. يبقى عقدة النية مسبقا على ايه؟ انك انت خايف من الخراب، يعني انت داخل عامل حساب الخراب قبل ما تعمل حساب البناء. دي عقلية اسمها عقلية توقع المشاكل، فانت قاعد مستني له انه يعمل مشاكل. ادي حاجة. نمرة اتنين، الراجل لما يبقى على دماغه قايمة وعلى دماغه حاجة زلاء، الست بتتعامل ازاي في جميع انحاء العالم؟ طالما تعلم الست الزوجة ان جوزها في حاجة على دماغه ما بتحترموش، بتبقى عارفة انه ممسوك من رقبته، فبتقعد تزل فيه اكتر واكتر. قضايا كتير جدا انا شفتها احكي لكم منها، قضية صغيرة ست بتحكي لي بتقول لي انا جوزي كنت بشتمه وببهدله ليل نهار لاني اعلم علم اليقين حاجتين، انه عنده قايمة وان عندي ثلاث بنات وان الفيلا اللي احنا ساكنين فيها دي كلها هتبقى بتاعتي، وكنت ببهدله وبصراحة كنت ببهدله. وكان ساكت الراجل لحد ما في يوم دخل من الأيام عليا بدون أي مقدمات وشتمني شتيمة قذرة جدا. قال لها أنت يا ست يا بنت الكذا، كنت فاكرة نفسك زلاني؟ اتفضلي ابقي خلي قانون فلانة بنت فلانة مرات رئيس الجمهورية تنفعك اللي عملت لك القانون. اتفضلي اهو، بعت الفيلا بيع وشراء لأحد الناس وسلمت الفيلا، وأصبحت أنا وأنت مطرودين من الفيلا، هطلعك منها بالبوليس دلوقتي. الست جالها مرض السكر لانها فقدت القدرة على السيطرة على جوزها. شفتوا عدم اتباع الشرع بيؤدي الى ايه؟ هتقولي طب ده قانون الدولة، اقول لك مالكش دعوة. قال الشيخ الشعراوي طبق الشرع على نفسك. القايمة يا اخوانا مش شرع، القايمة عرف. بعض العلماء اجازوا كتابة قايمة في حالة عدم وجود مهر، ده الراجل قال لي كده، ولكن انت داخل ايها الاب، داخل ايتها الام اللي عايزه تجوزي بنتك، داخل بعقلية الطلاق وليس بعقلية الزواج، داخل بعقلية الطلاق وليس بعقلية الزواج. القصة الثانية ان راجل كان مكتوب عليه القايمة فمراته شتمته شتيمة جامدة جدا، وخلي بالك انا اخويا كاتب عليك قايمة. الراجل بمنتهى البساطة راح للمحامي بتاعه، نعمل ايه؟ قال له استنى، مش انتوا عايزين تشتروا شقة جديدة؟ اه طب تعالى في البنك نكتب الشقة الجديدة دي، ومع صاحبه بتاع البنك، وهم قاعدين في البنك، يلا امضي يا مدام ضامن متضامن، مضوها على بيع كل ممتلكاتها عشان خاطر القايمه، مضوها على عقد على 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 اقرار ان هي مديونه له ب 2 مليون دولار، مضوها على على ورقه ثالثه مش فاكر كانت بخصوص ايه، اه على بيع عربيتها. اديك ايها الرجل يلي حاولت انك انك انت تامن بنتك. الكلام الفصل عشان نخش في موضوع الحلقه. افرض مثلا يا استاذنا انك انت اخدت القايمه بتاعت بنتك وخدت العفش بتاع بنتك، هتودي العفش فين؟ الراجل رد عليا في التليفون وقال لي هشونه. هتشونه فين؟ قال لي هاجر شقه واشونه. اديك خسرت فلوس. طيب افرض انك انت شونت العفش يا سيدي وبنتك رجعت عندك، بنتك جالها عريس تاني، هتجوزها على نفس العفش؟ قال لي لا طبعا، مفيش راجل عاقل هيوافق على انه يتجوز على نفس العفش، فانا كده هجيب عفش تاني، والعفش القديم ده هتعمل فيه ايه؟ قال لي هرميه. قلت له طب ما ترميه بترميه، قطع القايمه اللي انت عايز تكتبها النهارده في كتب كتاب، وقول للولد سلمتك بنتي وانت زي ابني وانا مامن بنتي عليك. ما يا جماعه زي ما انت عايز تامن بنتك، ابو العريس كمان عايز يامن ابنه. ارجو من حضراتكم إدارة حياتكم وإدارة دخول مستقبل بناتكم في الجواز أن تدخل العلاقة الزواج بعلاقة اللي عايز يبني مش اللي عايز يهد. الحلقة اللي فاتت اتصل بينا الأستاذ محمد إبراهيم وحكى مشكلته، وكانت مشكلته باختصار أنه متجوز من سنتين وأنه أقام علاقة غير شرعية مع زوجته قبل الجواز، باعتبار ان هم خلاص هيتجوزوا او مخطوبين وكاتب كتاب قريب، وده ادى الى ان هو يتزرع الشك في قلبه. وقال لي انا الشك اتزرع في قلبي اعمل ايه؟ فانا قلت له انت ترجع مراه، وبعد كده امن النوم يوم الجمعه الاقيها ماسكه تليفون قديم كانت مخبياه وبتكلم راجل في التليفون وبتسمع منه كلام حلو. انا في الحلقة اللي فاتت كنت بقول ان المرأة تحب دائما ابدا ان تستمع الى كلمات الحب من الرجل، والراجل دائما ابدا بيعمل الحب كلام، بيعمل حب افعال مش كلام. لكن الست بتحب دايما مفتاحها ودانها، تحب دايما تسمع كلام الحب، ملهاش علاقة انت بتعمل عمل حب، لكن هي بتحب دائما ابدا ان هي تسمع منك كلام الحب. فانا قلت في الحلقة اللي فاتت يا محمد ابراهيم وكلنا محمد ابراهيم، اذا انت ما قلتش لمراتك كلام حب هيجي راجل تاني يقوله لها ويسرق ودانها، وبعد ما يسرق ودانها هتبقى انت الخسران. دائما ابدا الست بتحب تسمع كلام الحب. بعد ما روحت بيتنا استمعت اتفرجت على الحلقه تاني كده، اكتشفت ان محمد ابراهيم قال كلمه انا ما سمعتهاش. قال ايه؟ قال اصلا انا شكاك وبطبعي شكاك. هنا بقى محمد يا ابراهيم اقول لحضرتك، ارجو انك تكون سامعني او شايفنا، واقول لكل الرجاله اللي بيتعرضوا للازمه دي، الخطا خطأين. خطا الاولاني ان انت طلبت من خطيبتك وانت اللي زقتها وهي اللي ساعدتك على انك انت تقيموا علاقه غير شرعيه قبل الجواز، فانت بتزقها بايدك وفي الاخر ترجع تقول شكيت فيها. طب ما انت اللي زقتها وقلت لها اصل هنتجوز يا حبيبتي وهنبقى جواز وهنبقى حبايب وهنبقى شرعيين وهنبقى كل حاجه، ولما تديك اللي انت طلبته واللي انت عايزه ترجع تقول خفت ربي لكنها لا تزال تستحس الخطى حديثا زكية. طب ما انت اللي زقتها. الكلمه اللي عايز اركز عليها، محمد ابراهيم بيقول انا شكاك. هنا انا اقول لمحمد ابراهيم حاجه وكلنا محمد ابراهيم، ايها الزوج الشكاك، انا قلت لك المره اللي فاتت رجع مراتك. انا هنا هعدل بقى حته عشان انا ما كنتش سامعها في الاستوديو اللي كان الصوت واطي. لو انت شكاك وتعلم انك شكاك، والاهم من انك تعلم انك شكاك ان ابوك وامك اللي مربينك يؤكدوا لك انك انت شكاك وبتشك في صوابع ايدك، ساعتها لو انت رجعت الست هتظلمها حتى لو كانت مظلومه وسوف تزيد من ظلمها. لو انت شكاك ويعلم ابوك وامك انك شكاك يا محمد يا ابراهيم وكلنا محمد ابراهيم وكل محمد ابراهيم بيتفرج علينا، من فضلك ما ترجعش مراتك دلوقتي. معانا اتصال؟ طيب الاتصال اتقطع والسماعه بتقطع على فكره. اقول لحضرتك حاجه ايها المستمع الكريم وايها المشاهد الكريم، لو انت شكاك هتفضل وطبعك انك شكاك هتفضل طول عمرك تشك في زوجتك. الحاجة التانية، لو انت قررت انك تستمع الى نصيحتي وترجع زوجتك وده الحل الصحيح ان شاء الله باذن الله، وهتقاوم الشك في نفسك باعتبارك انك انت شريكها في هذا الموضوع، اطلب من سيادتك طلب مهم. استنى لما العدة بتاعتها تخلص وتعدي على البعد العدة كمان 3-4 شهور. ليه؟ حاضر. ده الموضوع دفعني الى إن اخش في موضوع تاني اكثر اهمية، الا وهو ازمة منتصف العمر الحريمي. اللي حصل دون بيخلينا نخش في موضوع مهم جدا يا اخوانا، الا وهو ازمة منتصف العمر الحريمي. يعني ايه ازمة منتصف العمر الحريمي؟ دايما نسمع حاجة اسمها ازمة منتصف العمر الرجالي، الراجل دخل في ازمة منتصف العمر، او بيسموها المراهقة المتأخرة، وبتاخد 4 اشكال مش هنتكلم فيهم، ولكن هنتعلم النهارده بما ان انا بكلم الستات هنقول ازمه منتصف العمر الحريمي. بتبدا دائما ازمه منتصف العمر الحريمي عند الستات بعد لما بيتجوزوا ويعدي على جوازهم فتره طويله. كتير من الناس بيخشوا ان هم يناقشوا ازمه منتصف العمر الحريمي، لان هي عاده بتتطرق الى مواضيع حساسه جدا ما بيحبش اي راجل انه يدخل فيها، وما بتحبش اي ست كمان انها تدخل فيها. فعشان كده انا هحاول وربنا يكرمني ان شاء الله اني ادخل فيها بمنتهى الحياء وبمنتهى الشياكه، وربنا هو اللي يساعدني ان شاء الله باذن الله. أزمة منتصف العمر وعدم مناقشتها أدت بكثير جدا جدا من الأخوات ومن النساء العاديات إن هم يقعوا في الغلط، يا إما الغلط اللي انتوا فاهمينه ولا أنا أقصده، يا إما الغلط على الأقل إن هي قلبها يتعلق براجل تاني غير جوزها، وفي كلتا الحالتين غلط، أو يتعلق بموضوع من الرجال، بمجموعة من الرجال، بتحب ده ولا بحب ده، طب عايز أتجوز ده، طب أسيب جوزي وأروح لده. ليه؟ لأن هي وقعت في أزمة منتصف العمر ولا تعلم أنها وقعت في أزمة منتصف العمر. السؤال المهم جدا، ما هي أزمة منتصف العمر الحريم؟ أزمة منتصف العمر حاولت ألخصها فاكتشفت أن هي عبارة عن سؤالين بتتفكر فيهم الست، ودائما أبدا بتبحث لهم عن إجابة. وأول ما الست تلاقي إجابة لهذين السؤالين تقريبا بتنتهي أزمة منتصف العمر. السؤال الأولاني، هل أنا سعيدة في حياتي مع الراجل اللي أنا عايشة معاه ده دلوقتي ولا مش سعيدة معاه؟ السؤال الثاني، هل زواجي اللي أنا فيه ده أنا أستحقه ولا أنا أستحق زواج أحسن وجوز أحسن؟ يبقى هل أنا سعيدة ولا مش سعيدة؟ مش عارفة سعيدة ولا مش سعيدة. طيب يا ستي، هل السؤال اللي بعده، هل أنا أستحق الزوج ده ولا أنا أستحق زوج تاني؟ هل أنا أستحق الزواج ده كله على بعضه ولا أنا أستحق حاجة تانية أحسن من كده؟ بتقعد تفكر في السؤالين دول تفكير عميق 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 وبتتجنن. في خلال الإجابة أو في خلال رحلة البحث عن الإجابة لهذين السؤالين، بتبدأ الزوجة قد تخرج بره الإطار الشرعي الذي حدده الله. في منهن بيخرج سلوكا وقولا وتفكيرا، وفي منهن بيخرجن تفكيرا فقط لغير، ولكن الدين بيمنعهن منعا من ان هم يخرجن الخروج السلوكي. بتنتهي هذه الأزمة بمجرد لما الست بتلاقي إجابة على هذين السؤالين، وبترجع الست إلى طبيعتها التاني. الست أو الزوجة بتدخل في أزمة منتصف العمر كلما كان زواجها مبكرا، يعني البنت اللي بتتجوز عندها 20 سنة وبتبدأ حياتها بتخش الأزمة قبل الست اللي بتتجوز عندها 30 سنة، قبل اللي بتتجوز عندها 35 سنة. ليه؟ لأن هي بدأت حياتها بدري، وبدأت واجباتها كزوجة بدري، وبعد كده بدأت واجباتها كأم بدري. طيب امتى بالظبط 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 بتبدأ أزمة منتصف العمر الحريمي أيتها الزوجات وأيها الأزواج؟ بمجرد لما الأم أولادها بيكبروا وبيستقلوا عنها، يعني بتبقى الأولاد في المدارس بس اندبندنت مستقلين، لا ماما بتأكل ولا ماما بتشرب، بيروحوا مدارسهم يرجعوا يعملوا واجباتهم، وماما قاعدة في البيت فاضية، مفيش عيل تجري وراه ولا ولد ترضعه ولا بنت تغير لها ولا في المشاكل دي كلها، والزوجة ما بتشتغلش، ده الوضع الطبيعي ان الزوجة ما بتشتغلش. فبالتالي بتبقى عندها هذه أزمة منتصف العمر، بتشعر بفراغ. ايه اللي بيحصل في الفترة دي؟ بتبدأ الزوجة تفكر في نفسها بس، قبل كده كانت بتفكر في الراجل اللي متجوزاه، وقبل الراجل بتفكر في العيال اللي عايز يلبس واللي عايز يذاكر واللي عايز يرضع واللي عايز يغير واللي واللي واللي، ففي عندها 60,000 حاجة زنقاها و60,000 حاجة بتفكر فيها وشغلاها. ولكن في أزمة منتصف العمر بتبدأ تفكر في نفسها فقط لا غير، وليس في الأسرة وليس في الأولاد. بتبدأ بعد كده لما بتفكر في نفسها بتبدأ تفكر في السؤالين اللي احنا قلنا عليهم، هل أنا سعيدة ولا مش سعيدة؟ تتوقع الشيطان هيقول لها ايه؟ هيقول لها انت ما انتش سعيدة، انت اي ست في الدنيا اسعد منك، الراجل اللي انت عايشة معاه ده راجل اي كلام، ده عمره ما فكر فيك، ده ما بيفكرش غير في الشغل، ده اخره يروح الشغل ويرجع يرميلك قرشين في البيت وينام ويقوم عشان خاطر يروح الشغل المرة التانية. لكن انت ما حدش بيهتم بيك، حتى ولادك، حتى ولادك اللي انت ربيتيهم اللي مشغول في مدرسته واللي مشغول في جامعته سابوكي ونسيوكي، انت تستحقي حياة احسن من كده. بصي حواليك يا ست، هتلاقي جيرانك هتلاقي فيهم راجل بيبصلك نظرة انت مش واخده بالك منها، دوري على الراجل وسط الناس هتلاقي راجل بيبصلك كأنثى مش بيبصلك كخدامة زي اللي عندك في البيت. ده الشيطان بيقول لها هذا الكلام. بتبدأ تشعر بالملل من الراجل من البيت، وبتبدأ تشعر بالملل بالعلاقة الزوجية الشخصية اللي ما بينها وما بين جوزها. تبدأ تقول في نفسها أنا زهقت، هو هو نفس الراجل، نفس الوش، نفس الكرش، نفس الشعر، نفس الطريقة، أنا عايز أجدد، أنا عايز أغير. الشيطان يقول لها من حقك، أنت بقى لك 20 سنة ولا 15 سنة متجوزة، لازم تفكري في نفسك. وتبدأ الأسئلة تسخن معها تاني، وتبدأ تفكر باللاواعي يمنعها شيء واحد فقط لا غير، الخوف من الله والخوف من الموت. ولكن هل التدين يمنع المرأة من التفكير؟ لا، لا يمنعها من التفكير، ولكنه يمنعها من ارتكاب السلوك. أنا بكلم الستات عشان أقول لها خلي بالك أيتها الزوجة، لو أنت بتفكري التفكير ده دلوقتي يبقى أنت ولادك كبروا في المدرسة، بقيتي عندك فراغ في البيت، بدأتي تفكري التفكير ده والشيطان بيزوده لك أكتر وأكتر. وشياطين الإنس اللي عارفين إن في بعض الناس عندهم ثقافة، أنا واحد من الناس عندي هذه الثقافة، فلما ألاقي واحدة ست ولادها خلصوا المدرسة الابتدائي وبقوا مثلا في اعدادي وجوزها بيروح البيت وهي مرأة غير عاملة ما بتشتغلش، عارف انها في أزمة منتصف العمر. لو انا من شياطين الانس كلمة صغيرة ايه يا مدام القمر ده، ده انا كل لما بشوفك بحس انك برنسيسة، خلاص انا اتحطيت في الكاميرا عندها. فهمت ايها الزوج، فهمت ايتها الزوجة، شياطين الجن بيوسوسولك في الخفاء، وشياطين الانس اللي عندهم قدر قليل من الثقافة بيوسوسولك في العلن. خلي بالك انت في ازمة منتصف العمر اللي هتنتهي وترجعي يا اما تبكي وقت ما لا ينفع لا ينفع البكاء والندم، يا اما هتزعلي من نفسك قوي، وكثيرا من النساء زعلوا من نفسهم قوي في الفتره دي. هتبدا الست زي ما قلنا تشعر بالملل من كل شيء، تشعر بالملل من الزوج، تشعر بالملل من الاولاد، تشعر بالملل من الحياه. هو هو نفس الزوج، هو هو نفس العلاقه هي هي، نفس الجسم هو هو، نفس الكرش هو هو، نفس الشيء ما بيتغيرش، نفس الاسلوب لا يتغير، لا يوجد اي حوار زياده. انا زهقت، انا عايز اغير، انا بفكر جديا في الطلاق. الجدير بالذكر يا اخواتي النساء ان بعد الازمه ما بتعدي بتبدا الست ترجع تحب في جوزها نفس الاشياء اللي كانت بتكرهها، نفس الشيء هو هو طلعت بتحبه. لو اتجوزت واحد تاني او طلبت الطلاق او اصرت على الطلاق وراحت اتجوزت واحد تاني في الازمه، بتكتشف ان جوزها الاولاني هو احسن واحد، وتبدا ترجع تندم وعايزه ترجع لجوزها تاني، لكن طبعا ما بترجعش لجوزها تاني، خلاص مش هيرجعها. فتبدا بعض الستات تسر الى النساء او تسر الى واحد زي حالاتي وانا ما اعرفهاش، بتكلمني في التليفون تقولي طب انصحني اعمل ايه، انا اكتشفت ان انا ما بحبش الا جوزي الاولاني وبحب كل اللي كنت بكرهه فيه، اتريني بحبه، ده وضع طبيعي جدا. طب انت ليه ما استشرتيش شيوخ، ليه ما استشرتيش مستشارين وانت في ازمه منتصف العمر، ليه فكرتي وخدتي قرار ونكدتي على الراجل وقلت له طلقني، لو راجل طلقني طلقني ليه؟ خلاص اللي حصل حصل والغلطه حصلت. عشان كده ده دفعني ان انا اكلم حضراتكم واطلب من كل مشاهدة تشاهدني الان وكل رجل يشاهدني الان نشر هذا الموضوع في محيطه، حتى نتجنب وحتى تتجنب نساء المؤمنين والنساء في العالم كله هذه الازمة والوقوع في براثن هذه الازمة، خصوصا شياطين الجن، واخص من شياطين الجن شياطين الانس، خصوصا من الستات. ما تجيبش الست الا الست اللي زيها، وانت استحملتي وانت شفتي. حتى في واحده ست قالت لي والله يا كابتن ده الشيطان لما يقعد مع اتنين ستات يقعد يتعلم ويكتب منهم، لان هم هيبقوا اشطر من الشيطان. خلي بالك ايتها الزوجه من صاحبتك، خلي بالك ايتها الزوجه من المراه اللي زيك، خلي بالك ايتها الزوجه انك مالكيش غير جوزك في الاخر، وكل اللي انت بتكرهيه في جوزك دلوقتي هترجعي تحبيه بعدين، ويمكن ما تعرفيش ترجعيه تاني. ازمه منتصف العمر عباره عن الأسئلة اللي احنا قلناها، أزمة منتصف العمر عبارة عن أن المرأة تشعر بأنها أو لديها الرغبة القوية جدا جدا بأن تشعر أنها مرغوبة، عايزة تحس أن هي مرغوبة، عايزة تحس أن هي الناس بتحبها، عايزة تحس أن جوزها بيحبها حب أكتر من الأول، لأن هي كبرت. تقدر أيها الزوج في أزمة منتصف العمر تحسس زوجتك بهذا الموضوع؟ معنا اتصال، أهلا وسهلا، اتفضل.
ايمن يا دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ احمد، اتفضل يا حبيبي.
يا دكتور، موضوع حالات الطلاق في مصر للاسف بعد سنه اكثر معدل طلاق، وبيقول ان هو سبب الخيانه، ده هل ده صحيح؟
تاني معلش السؤال بصوت عالي ما سمعتش. حضرتك بتقول الطلاق بعد سنه؟ طيب انا اللي فهمته من الاستاذ احمد انه بيقول ان الاحصائيه بتقول ان الطلاق في مصر وفي العالم العربي بيبقى زياده جدا جدا بعد سنه. لا، بعد سنه ملوش علاقه بازمه منتصف العمر، زي ما قلنا ان ازمه منتصف العمر وليس له علاقه بالخيانه. بعد سنه ده يا اخوانا بيجي نتيجه اختلاف ما بين الزوج والزوجه. الراجل بيبقى عايش في بيئه والست بتبقى عايشه في بيئه تانية، حتى لو كان الراجل متجوز بنت عمه ولا بنت خالته وعايشين في نفس القريه او عايشين في نفس العماره، لكن بيته وبيت ابوه وامه له عادات وتقاليده، وبيتها وبيت ابوها وامها له عادات وتقاليده، الاثنين بيتقابلوا. هي بتتوقع ان هي هتعيش في بيت جوزها بنفس العادات والتقاليد اللي كانت طالعه فيها من بيت ابوها وامها، وهو بيتوقع ان هو هيعيش في بيت مراته بنفس العادات والتقاليد اللي كان عايش فيها في بيت ابوه وامه، فبيتقابلوا الاثنين بيحصل الاختلاف. كل واحد فيهم بيحاول انه يعود التاني على طبعه، هي بتحاول تعوده على طبعها مصداقا للمثل الفاشل الفاشل اللي بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ابنك ممكن تربيه لكن جوزك عمرك ما هتعوديه الا على الحاجات البسيطة الضعيفة هنتكلم فيها ان شاء الله في المستقبل. وهو بيسمع لكلام صحابه على القهوة ولا بيسمع كلام لصحابه في الشغل يقولوا مراتك اذبح لها القطة تعودها على طبعك، فبالتالي كل واحد فيهم بيحاول يعود التاني على طبعه ويروح يستشير أصحابه ويروح يستشير تستشير صديقاتها، وفي الآخر بيحصل النزاع مين فينا يعود التاني على طبعه. الست بترفع شعار ابنك على ما تربيه جوزك على ما تعوديه، والراجل بيرفع شعار لو انت راجل اذبح لها القطة. في الآخر الاتنين بيبقى فيهم صراع عبيط على مين فيهم يعود التاني، وبينتهي الأمر بأن الذين ليس لديهم العقل وليس لديهم الحكمة والحنكة في إدارة الجواز أسهل حاجة طلقني، وعادة الست هي اللي تطلبها. وكمان مش طلقني بس، لو راجل تطلقني. معنا اتصال، اتفضل أستاذ عبد الله. اتفضل
كابتن عمرو.
أيوة
يا حضرتك،
أهلا وسهلا يا فندم.
احنا مبسوطين جدا احنا بنشوفك على القناه والله.
ربنا يعزك يا فندم.
عايزين حضرتك توضح لنا موضوع الراحه النفسيه بعد اذن حضرتك، والمشاكل اللي بتحصل بعد يوم طويل جدا من عناء من الشغل، نرجع نلاقي الزوجه مكشره مكشره مكشره.
بترجع من شغلك تلاقي مراتك مكشره، ده السؤال يا فندم. اوكي تحت امرك يا استاذ عبد الله. انا اقول لحضرتك حاجه ظريفه جدا، الست دائما ابدا وخصوصا الست اللي قاعده في البيت بتبقى قاعده فاضيه، الولاد راحوا المدرسه وهي قاعده فاضيه، الراجل في الشغل، بتقعد تفكر مع نفسها وتقيم مع نفسها ما يسمى بالحوار الداخلي. والحوار الداخلي ده انا برمز له بالشيطان، اما ان يكون الحوار الداخلي ده ايجابي واما ان يكون الحوار الداخلي ده سلبي. تتوقع أيها الزوج الجميل، تتوقع يا أستاذ عبد الله، تتوقعي أيتها الزوجة، الست المكشرة يبقى الحوار اللي جواها إيجابي ولا سلبي؟ أكيد الحوار اللي جواها حوار سلبي. بتقعد تفكر في إيه؟ أنا قاعدة في البيت سايبني زي الكنبة والكرسي وهو قاعد في شغله يتكلم مع صحابه، ولما يرجع بدل ما ياخدني ويخرجني ويفسحني ولا يودينا زور أبويا وأمي يقول لي تعبان مهدود. ليه؟ هو جايبني خدامه في البيت عشان اخدم له عياله؟ ده انا باكله واشربه واعمل له واسوي له وفي الاخر ما فيش كلمه شكر. ده الشيطان بيقولها، لانه لما بيرجع في البيت ما بيشكركيش. كيف تتجنب هذا الموضوع؟ لما ترجع في البيت، لما ترجع انت بيتك ابتسم انت في وشها واقعد معاها قول لها كلام حلو وانتوا بتتغدوا مع بعض، تفك الحوار السلبي الداخلي يا استاذ عبد الله وكلنا عبد الله بكلمتين حلوين. اه يا ست الكل ربنا ما يحرمنا منك يا رب ولا من اكلك الجميل، ايه الجمال ده؟ قولي لي يا ستي ايه اللي حصل النهارده؟ تبدا تحكي لك. بعض الرجال يقول لك يا عم انا ما بحبش صرصره الستات، انا لسه تقعد تحكي لي، تقعد تحكي لي خدامه عملت وجارتنا عملت، انا مالي ومال الكلام ده؟ خليها تحكي، الست بترتاح لما بتحكي. لو هي حكت لك وطلعت اللي في قلبها، التكشيره اللي مقابلاك بيها هتنقلب الى ابتسامه وانت المستفيد. وانت ايتها الزوجه خليكي حاطه في اعتبارك ان كل ما بتتكلمي مع نفسك حوار داخلي سلبي تجاه جوزك، الشيطان بينفخ لك فيه اكتر ويقعد يبين لك مساوئه ويبين لك انك انت مظلومه ويبين لك ان هو الظالم. ام علماء النفس في الدول الاوروبيه والمتقدمه قرروا ان هم يحطموا العلاقه ما بين اي مراه واي رجل او اي زوجه واي رجل لكي تخرج العلاقه من مؤسسه الزواج ويخلوها علاقه كده سونفاسون. عشان كده ضربوا الست الاوروبيه وجايين علينا احنا بقى. البرنامج ده اسمه البرنامج الستار الحديدي، ستار حديدي حائل ما بين كل ست وما بين كل ما بين جوزها. معانا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
ازي حضرتك يا كابتن؟
اهلا وسهلا يا فندم.
حضرتك والله منور الشاشه.
مين؟
حضرتك يا كابتن، عن يعني عندي ظروف كده بمر بباقه ماليه يعني فبعرض على زوجتي ان هي تبيع الذهب وكده، فهي مش راضيه، تقول لي ازاي ان انا ابيع الذهب واخوك هيتجوز قريب ومراته هيبقى في ايدها ذهب وانا مش في ايدي ذهب، فبالله عليك يعني عاوز نصيحه او اعمل ايه في الموضوع ده؟
هل انت تمر يا اخي بازمه ماليه حقيقيه ولا انت بتمر بازمه ماليه متدلعه بامان؟
هي ميدي يعني هو بص انا اقول لحضرتك يا كابتن انا عايز اعمل مشروع فبعرض عليها الامر دوت فهي مش عاوزه تساعدني بدل ما انا بشتغل عند الناس عاوزه اعمل حاجه خاصه بي انا فهي بتقول لي يعني المبرر بتاعها ان اخوك هيتجوز قريب وكده وازاي يبقى هي في ايديها ذهب وانا مش في ايدي ذهب فانا راتب راسها يعني ده الامر يعني.
زوجتك قاعده جنبك؟
لا حضرتك انا بكلمك والله دلوقتي وانا في الشغل.
على راي الاستاذ محمد بيقول لك ما اقدرش اتكلم من جنبها. اخي العزيز في قصتي اجاباتي كنت ارجو ان تكون زوجتك جنبك عشان خاطر تسمع هذا الموضوع، ولكن ممكن حضرتك تتفرجوا على اعاده هذه الحلقه في ميعادها. ايتها الزوجه الجريمه، زوجه اخونا اللي بيتكلم، قصتك انا شفتها قبل كده وحلتها بنفس المشكله دي. انت بتفكري في انك تلبسي الذهب لكي تتزيني في الفرح، لكن عندكم في البيت ضائقه ماديه. إذا كان جوزك فعلا وأنت تعلمي فعلا أنه بيمر بضائقة مادية حقيقية وأنت أعلم بمفردات بيتك وأعلم بصدق جوزك، فمن واجبك أنك أنت تقفي جنبه. وأنت أيها الزوج الجميل المتصل فكر ألف مرة واستخير ربنا واستشير استشير ثم استخير في أمر المشروع اللي أنت داخله فيه. كثير من الأزواج بيبيعوا ذهب مراتاتهم ويخشوا في مشاريع بلهاء ما أنزل الله بها من سلطان، وقد تكون حكمة الزوجة في ان هي انقذت الذهب منك. فانت تفكر كويس وتتناقش معها ان الذهب ده حقها ومن حقها هي ومن حقك انت كمان انك انت تعمل مشروع عشان خاطر انت اللي بتصرف على البيت. فامر هذا الذهب ومصداقيته قائم على حضرتك وعلى مصداقية الازمة المادية اللي انت فيها. في يوم من الايام اتصل بي احد الاشخاص وقال لي نفس الكلام ده، وكانت زوجته قالت لي انا اعتقد انه لا يمر بازمة حقيقية، وفعلا طلع لا يمر بازمة حقيقية. وكانت القصة كلها ان هو عايز ياخد ذهب عشان كان قاعد مع واحد صاحبه قال له خد يا راجل الذهب ده بتاعك اعمل فيه انك انت ازمة، خد الذهب بيعه وتبقى انت عندك القصة دي كلها. القصة الثانية ان كان فعلا الراجل الدكتور خالد كان اللي هو صاحبي ده كان بيمر بازمة حقيقية فعلا، فمراته حست ان هو فعلا بيمر بازمة حقيقية. قامت عاملة ايه؟ بص الزوجة الذكية بقى، راحت لبتاع الذهب قالت له شايف الذهب ده كله اعمل لي زيه كورو عيرة يعني. راح عمل لها عيرة وراحت قالت له خد الذهب انت بيعه وانا هتزين بنفس الذهب ده. دكتور خالد ده خد الذهب وباعه بعد لما مشي من مستشفى قطاع خاص، مشوه كده بدون وجه حق لمجرد انه راجل متدين. وانتوا عارفين يا اخواننا في الزمن اللي فات اللي ان شاء الله يجعله فات، اي راجل ملتحي يبقى عدو الدوله او عدو نفسه. فمشوه فوقفت جنبه خد الذهب باعه، ولانه كان فعلا ينوي اقامه مشروع لنفسه للصرف على بيته ربنا سبحانه وتعالى بارك له فيه. تحول هذا الدكتور خالد في 3 سنين و4 شهور هو اللي كلمني وفكرني الى انه صاحب صيدليه مرزوقه، يعني الرزق نازل لها في كل مكان. ومش عايز اقول اسمها لانها مشهوره حتى لا محدش يفتكر ان انا بعمله دعايه. فدي زوجه ذكيه ودي زوجه ذكيه. الزوجه الذكيه فهمت ان جوزها مش في زنقه حقيقيه فرفضت انها تديله الذهب. ليه؟ لانه هيضيعه او هياخد حقها. والزوجه الثانيه شعرت ان جوزها في ازمه حقيقيه فراحت خدت الذهب عملت عليه كورو عشان ما يبانش او عيره عشان ما يبانش قدام الناس ان هم في زنقه، وبدات تظهر بذهبها زي ما هو ومحدش خد باله. فانت مراتك لو انت فعلا في زنقه حقيقيه، مراتك عايز تحضر الفرح تروح تعمل لها شويه ذهب شبهه ذهب من شكل جديد، الذهب الصيني اللي بيتقال عليه، وانت تبيع الذهب الاصلي وتستخير ربنا وتخش ان شاء الله باذن الله في الموضوع ده وربنا هيبارك لك. طيب نرجع لموضوعنا تاني الا وهو ازمه منتصف العمر عند النساء. كنا بنقول ان المراه بتشعر او بتريد ان تشعر بانها مرغوبه من الرجال. من الرجال ولا من جوزها؟ لا، هي اكشولي او واقعيا بتحب تشعر انها مرغوبه من كل الرجال، ولكن بيعمل لها نوع من انواع الرضاء النفسي العالي قوي ان جوزها يقول لها ايه القمر ده؟ ايه يا حاجة القمر ده؟ ايه يا ست الجمال ده؟ ربنا يكرمك يا رب، ده انا ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بملاك عايش معايا في البيت ويقعد يتغزل فيها حتى اذا كانت وحشه. وكلنا عارفين ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حرم الكذب لكنه اباحه في حالتين من ضمنها انك تكذب على الزوج. بتحب تشعر بالرغبه من الرجاله ومن جوزها بس؟ لا، من جميع الاهل. اخوها يدلع فيها، ابوها يقول لها يا والله يا بنتي الزمن بيجري على الناس كلها وعلينا الا انت ما بتكبريش يا بنت كده ليه؟ انا خلفت كنت عندك 20 سنه، بعد ما بقى عندك 20 سنه شكلك زي ما يكون عندك 20 سنه مع انك عندك 40 42 سنه، بسم الله ما شاء الله. اولادها، وده صعب انك انت تقدر تفهم الاولاد ازاي يتعاملوا مع امهم في ازمه منتصف العمر، ولكنها بتريد ان تشعر ان اولادها لا يزالوا في احتياج ليها. فكل لما تشعر ان بنتها او ابنها مش عايز منها الشيء الفلاني بتتضايق. ده دور الزوج، دور الاب دايما يقول لابنه دايما تخليك محتاج لامك، ودايما تطلب من امك حاجه حتى لو انت مش محتاجها، لان امك بتحب تشعر ان هي ام، وتحب تشعر دائما بدور العطاء. اذا دورك ايها الزوج انك لما تبقى عندك زوجتك في سن 35 40، واللي اهم من كده ان ولادكوا كبروا ودخلوا المدرسه وما بقوش محتاجين لماما، لا ماما بتاكل ولا ماما بتلبس ولا ماما بتغير، اصبح دور ماما ما هو الا اكل وغسيل فقط لا غير، وماما قاعده في البيت ما فيش حاجه تشغلها، انك انت تخلي بالك انك زوجتك داخله على ازمه منتصف العمر الحريمي، زي ما انت كمان هتكون داخل على ازمه منتصف العمر الرجالي، محتاجه منك كميه حب وحنان بالزوفه، قادر تدي مش قادر تدي، لازم تعمل حب ولازم تعمل حنان ولازم تقول كلام. الكلام مهم جدا، الست مفتاحها ودانها والراجل مفتاحه عينيه، فطالما الست مفتاحها ودانها مش عايزة منك اللي انا قلته في الحلقة اللي فاتت، انك انت تجيب لها تتصرف عليها في البيت كتير وتجيب لها وتحسن المستوى المعيشي وتخش شاي الفاكهة والبطيخة وتزود نسبة اللحمة والخضار في البيت، لا محتاجة منك كلام. الستات بيحبوا الكلام، واي راجل بيحب انه بره مجتمع المتدين بيحب انه يصطاد ست، ما بيصطادهاش بالبدله الشيك، بيصطادها بالكلام. فانت تكون انت صاحب الكلام وتقدم الكلام، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اكتر واحد بنتعلم منه ازاي نقول الكلام الحلو لستاتنا. معانا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ندى، اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا ست الكل.
فاكرني ولا حضرتك نسيتني؟
ندى المدموزيل اللي كانت مخطوبه وبتتكلم على حماتها. لا طبعا ما نسيتكيش يا ندى، كنت حاطط لك نوت هنا عندي. اتفضلي.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا ندى.
الحمد لله تمام. انا بس كنت في حاجه عايزه اشكر حضرتك عليها، يعني
فضل.
على طرح حضرتك للمواضيع، يعني بصراحه بتفيدنا جدا.
ربنا يعزك يا ندى
والله، وبصراحه يعني مش عارفين نشكر حضرتك ازاي.
شكر
يعني
لله. وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى بينطقني بالكلام، انا ليس لي حول ولا قوه، اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمه.
الحمد لله. دلوقتي انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
هو حضرتك يعني وانا خطيب زي ما وضحت لحضرتك ان هو يعني كمستوى اجتماعي احنا الحمد لله احنا الاثنين مهندسين زي بعض، وهو الحمد لله يعني ما شاء الله ترتيبه الخامس على الدفعه، لكن هو المستوى المادي، هل ان انا مثلا يعني حضرتك يعني لو مثلا في الاول كان في تقصير او كده، او مثلا زي ما حضرتك ما بتقول مثلا ان هي زوجته حست بازمه حقيقيه فيه، هل ان انا فعلا يعني عادي وما فيهاش حاجه وكده، ولا مثلا زي ما كل اللي حولنا بيقولوا لا او مش واثقه وما تعرفيش؟ فكنت عايزه اسال حضرتك، وهل مثلا التقصير في البدايه عادي مثلا، انه ولا مثلا كله مثلا زي ما بيقول لي لا ما تتنازليش، كفايه تتنازلي اكتر من كده، انت كده بترخصي نفسك بتقللي نفسك، وانا عارفه ان هو فعلا جاب لاخره. يعني
انت يا ندى تشعري من جواكي بحدس الانس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه جوانا، ان الراجل ده بيأثر ولا هو جايب اخره وفتح المطور على الاخر ومطوره قرب يفوت ومش جايب اكتر من كده؟
لا جايب على الاخر.
طيب هل انت ناوي لما تتجوزيه ان كنتوا تبنوا مع بعض حياه، ولا زي اول الحلقه انت شفتي اول الحلقه اصلا كنت بتكلم على القايمه؟ هل انت داخله بعقليه البناء ولا داخله بعقليه الهدم؟
لا طبعا ان شاء الله البناء،
بعقليه البناء. الراجل فينا دائما ابدا بيشعر بقيمه زوجته لما تقف بجنبه. أنا راجل إمكانياتي المادية كويسة الحمد لله، ولكني لما اتجوزت كنت خارج من شقة وخارج من خارج من ترتيب شقة، جبت شوية عفش كده قديم أي كلام وحطيته في بيتنا، زوجتي وحماية وحماتي ربنا يبارك لهم وافقوا على كده. تتوقع إن أنا قدرت لزوجتي وأهلها هذا الكلام ولا تنمرت عليهم؟
لا طبعا أكيد حضرتك قدرت.
وبعد لما خرجت من ترتيبات البيت وبدأت مرتبي يزيد شويه، لما ترقيت وبقيت قائد بقى معايا فلوس، نزلت جبت احسن صالون وجبت يا بنتي انا يا بنت يا ندى انا دخلت بيتنا من غير ستاير، والله ما بهرج، ما كانش عندي ستاير واتجوزنا عشان خاطر كان في صالون صغير ومش عارف، وبعد كده بسم الله ما شاء الله ما كملش عليه 17 وبدنا نحط جيك كذا وكذا وكذا وحاجات كويسه جدا. ساعدي جوزك يا ندى ومالكيش دعوه بكلام الناس.
انا بالنسبه لي والله انا يعني كله عمال يقول انت بتضحي وعماله تتنازلي كده ليه؟ المشكله بقى ان الكلام اللي حواليا هو اللي بيضايقني. يعني انا الحمد لله يعني ومقدره وموثقه ان هو ان شاء الله هو طموح جدا، ويعني كان ما شاء الله الخميس عندنا على الدفعه، ف يعني من الخمسه الاول وعارفه ان هو طموح وما شاء الله قدراته كويسه جدا، فانا راضيه وعيد. بس المشكله اللي حواليا بيقولوا لي اللي بتتنازل مره بتفضل تتنازل طول حياتها، وهو كده مش هيعرف قيمتك وما اعرفش ايه، ولازم يتعب فيكي دلوقتي عشان ما يفرطش فيكي بعد كده. فكل الكلام ده بيفضل يضايقني، لكن انا عن نفسي من جوايا الحمد لله راضيه. يعني احنا هنعمل ايه بالفلوس لو عايشين في نكد؟
ده كلام ستات يا ندى، لازم يتعب فيكي يا بنت عشان خاطر يعرف قيمتك. ده كلام ستات، ده كلام ستات. طب ما انا راجل اهو، مراتي ساعدتني ما رمتهاش. لا يا ندى ده كلام غلط. وما احنا حاطين برنامج اداره الحياه ليه؟ لكي ندير حياتنا من الاسلوب الخاطئ اللي احنا عايشين فيه والعرف والافكار التي ما انزل الله بها من سلطان الى الكلام الصحيح. طيب نرجع للشرع، النبي عليه ربنا سبحانه وتعالى اجاز للزوجه ان هي تساعد جوزها ولا ما اجازش ان الزوجه تساعد جوزها؟ تتوقعي انت ايه؟
اجاز طبعا.
يبقى ربنا يجيز واحنا نقول لا؟ اللي بيطلع بره القانون اللي خلقه ربنا لكي ندير بيه حياتنا يلبس في الحيطه وما يقولش اي. يا ندى يا اختي انت جوازك بسم الله ما شاء الله من الحلقه اللي فاتت لحد الحلقه دي، ربنا يبارك لك يا رب. اللي بيقول لك الكلام ده خالتك ولا انت قلتي لي والدتك؟
أيوة
متوفيه.
صح حضرتك.
خالتك ولا بنت خالتك ولا جارتك؟
لا خالته.
طب لو كانت والدتك الله يرحمها عايشه كانت هتقول لك ايه؟
لا هي ماما الله يرحمها كانت عارفه ظروفه وقالت لي ما تقلقيش انا هساعدكم، يعني انا هكمل انا.
يعني والدتك الله يرحمها كانت عايزه تساعد خطيبك ربنا يديله الصحه. كملي يا ندى وانا بمضي لك على الكلام ده. ساعديه يا بنتي، ساعديه هيقدر لك. احكي لك حدوته يا ندى واحكي لكم حدوته. كان ليا كابتن الله يرحمه، ربنا يا رب يرحمه، واحنا بندفنه، كابتن طيار هجان الله يرحمه، واحنا بندفنه لقيت جوز بنته بيبكي عليه بكاء عنيف. فقلت له يا باشمهندس انا عمري ما شفت واحد بيبكي على حماز البكاء العنيف. قال لي اصلك ما تعرفش ده كان ابويا. ده انا لما دخلت بقول له يا عمي انا هعمل لك قايمه واعمل لك واسوي لك، فقال لي بلا قايمه بلا كلام فارغ، مهر بنتي ما اعرفش قد ايه ومؤخر بنتي ما اعرفش قد ايه. حاجه عبيطه قوي. ليه؟ قال له يا ابني انا بشتري راجل لبنتي وبشتري ابن لنفسي، انا عندي ثلاث بنات وولدين، ولد منهم صغير، فبشتري اخ لبناتي، اخ للبنتين التانيين واخ لابني الصغير، وعمل لي وساعدني وعمل لي، فكان بالنسبه لي زي ابويا، عشان كده انا شايل جميله على دماغي وشايل جزمه بنته على دماغي. اهو الراجل ساعد جوز بنته، فالراجل ما شعرش ان ده حماه، شعر ان ده ابوه، مش كده ولا ايه يا ندى؟ ما بالك لما انت تساعديه وتقفي جنبه من غير ما تمني عليه، من غير ما تقولي له سويت لك وعملت لك ووقفت لك يلي 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 يلي. لا تتبعوا صدقاتكم منا ولا اذى او كما قال، صح ولا انا غلطان يا ندى؟ يبقى اذا ما اي يعني لكل ندى او لكل بنت تقع في ظروف الاخت ندى، اوعوا تسمعوا لكلام الناس، كلام الناس لا بيودي ولا بيأخر. استشيروا اهل العلم من المشايخ العلماء ومن الناس المتخصصين. وكثيرا من الاعراف جابتنا وجابت مجتمعاتنا ورا، من ضمنها الحته اللي انا معترض عليها انا حر في رايي، الا وهي القايمه. القايمه ما بتامنش، مش هكرر الكلام تاني، وانا حكيت لحضراتكم الموضوع. طيب نرجع تاني للمحور الاساسي لهذه الحلقه، الا وهي ازمه منتصف العمر وكيف تدير الزوجه والزوج ازمه منتصف العمر. وقلنا ان الزوجه بتبقى عندها رغبه عارمه وقويه ومسيطره ان تشعر بانها مرغوبه من الرجال المحيطين بها بصفه عامه، ودي زنقه. الدين والتدين ما بيوقفش المشاعر يا اخوانا، الدين والتدين بيوقف السلوك فقط لا غير وبيقومه. ولكن الرجل الذكي حينما يشعر ان امراته بدات تخش في ازمه منتصف العمر وعلامتها بالنسبه للزوج ان ولادك كبروا، يكونوا كبروا وراحوا المدرسه، وان مراتك بتعاني من الفراغ، انك تفتح حنفيه الحب على الاخر والكلام الحلو والكلام، وتكرس حياتك لزوجتك، تسمع منها كتير جدا جدا. انت ما انتش احسن من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، كان بيقعد يستمع لزوجاته، وخير دليل حديث ابي زرع، حديث طويل جدا بيقول قال احد العلماء انك انت لو سمعت الحديث او قريته بسرعه الست قريته بس تاخد منك من 10 دقائق لربع ساعه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يستمع، مش يستمع بودانه ينصت، بيستمع بودانه وبمشاعره وفي سمع على وشه. يجب ان تستمع الى زوجتك حتى لو كانت بتقول اي كلام، هي محتاجه تتكلم عشان خاطر ترتاح. الست يا اخي ايها الزوج تشعر بانها مرغوبه اكتر من الاول، فلازم تحسسها ان هي مرغوبه اكتر من الاول، والا انت الخاسر الاكبر وهي كمان خسران. وبتشعر الزوجه عندها احساس قاتل من جواها ان هي نفسها تكون مرغوبه اكتر من زمان من كل المحيطين بها. بتبقى عند الزوجه يا اخواننا رغبه عارمه وقاتله في ان هي تحصل على الكلام الرومانتيكي. الكلام الرومانسي يعني ايه؟ الكلام الرومانسي كلام الحب. انت بالنسبه لي بتجري في عروقي، انت بالنسبه لي الورده اللي خلقها ربنا ليا. الكلام ده هي بتحب تسمعه، لو انت ما اديتهولهاش ايه اللي هيحصل؟ واحد تاني هيجي يقوله لك من شياطين الانس. وخصوصا اذا كانت زوجتك مرأة عامله، هتلاقي واحد في الشغل اصطادها وسمعها الكلام ده، هيبقى انت موقفك ايه؟ معنا اتصال، اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليك عليكم السلام يا مريم، اهلا وسهلا يا
ستي. اتفضل دكتور عمرو.
اهلا وسهلا يا مريم.
والله العظيم انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه.
ربنا يكرمك يا حبيبتي، قولي.
يعني بص حضرتك، يعني انا متصله بس عشان اشكر حضرتك. انا والله العظيم انا متجوزه بقالي 3 سنين. ف يعني عايزه اقول والله العظيم، والله العظيم ان كل كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا صح. والله العظيم انا كان عندي من سنه بالظبط مشكله مع جوزي، والله العظيم ربنا جعلك سبب حضرتك والشيخ محمود المصري. والله العظيم متابعه البرنامج، والله العظيم المشكله سبحان الله دلوقتي بقالي سنه، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عايز اقول لك مفيش مشكله واحده ما بيني وما بين زوجي. يعني والله ربنا يا رب، يعني مش عارفه اقول لك ايه اكتر من كده.
ربنا يحن منك
وعلى فوزان حسناتك يا رب.
يا ترى استاذنك يا اخت مريم تشاركينا بدون توضيح من بعيد لبعيد من 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 مشكلتك عشان نتعلم كلنا احنا والمشاهدين والمشاهدات؟
اول حاجه مشكلتي ان انا كنت ايه، يعني معلش الاسم بقول شويه، يعني مثلا يكلمني في نديه في الكلام.
ايه
في نديه؟
في نديه. انت اللي بتكلمي بنديه؟
يعني مثلا هو رد عليا مثلا لو كلمني كلمه ارد عليه. يعني مش شتيمه وكده لا، بس يعني لو كلمني انا تعبان اقول له ما انا كمان تعبانه في البيت، يقول انا مش تعبان في الشغل، وانا كمان وانا شغاله عندك ما انا كده، يعني ما انا كمان بشتغل في البيت. بس والله العظيم الواحد يعني اي حاجه اقول له ما انا عملت، ما انا سويت، ما انا تعبانه، ما انا كده يعني. بس دلوقتي والله العظيم يعني اول مثلا ما يجي يعمل حاجه وحشه والله العظيم افتكر له المواقف الكويسه بس. حتى مثلا والحوار اللي حضرتك بتقول ده والله العظيم الحوار النفسي ده، الحوار اللي هو الذاتي مع النفس ده، فعلا والله العظيم ليه دور كبير جدا. يعني انا مثلا كنت ايه هو سايبني نفس الكلام اللي حضرتك بتقول والله
اللي هي مشكله الاخ عبد الله، مراتي برجع البيت بلاقيها مكشره، اعمل ايه؟
نصيحه ليها ونصيحه لي هو، بس ايه هي لو بدات والله هو غصب عنه، يعني مش يعني غصب عنه مش بمزاجه ان هو هيبقى كويس معاه.
لو هي بدات بايه بقى؟
لو بدات ان هي يعني ايه، يعني هي تبقى كويسه معاه، تبقى مثلا تقدر موقفه، تقول لا هو تعبان مثلا في الشغل، يجي يلاقي البيت متوضب، يجي يلاقيها يعني عارف. انا حضرتك والله العظيم كان بيمد ايده عليا وبيضربني. بيضربني عارف كمان، يعني انا كمان ما كنتش برد عليه من نفسي، كان بيضربني من غير سبب. هتقولي مفيش حاجه من غير سبب، بس والله العظيم كان من غير سبب. بس لما رجعت نفسي هو مش بيضربني في الوقت، هو في حاجات متراكمه فهي اللي كانت بتخليه يضربني.
دي مش دبانه، دي قلوب مليانه.
هي دي.
ايوه.
بس فدلوقتي والله العظيم بس ربنا يكرمك، يعني عارف انا والله العظيم من زمان بحاول
افكر. اسالك سؤال يا مريم. طيب ما انت بتقولي جوزي، انت ذات نفسك دلوقتي بقيتي بتقولي جوزي راجع من الشغل تعبان. معلش يا مريم خليكي معايا شويه، الحلقه دي انت نجمتها يا مريم، الله يكرمك.
ربنا يخليك.
انا بشكرك لمشاركتك معانا وهنقفل الحلقه بيكي عشان تبقي عارفه. مريم انت بتقولي ان جوزي بيرجع من الشغل تعبان، طب تسمحي لي انا اقوم بدور الست وانت تقومي بدور محامي الست؟ تعبان ايه؟ ما قاعد في شغله على مكتبه بيمضي شويه ورق ولا بيعمل له 8 9 ساعات بس، انا اللي باكل وبشرب وبنظف وبمسح وبربي العيال وفي الاخر بعمل له اللي انتوا عارفينه ده، يبقى انا ببذل مجهود اكتر ولا اقل؟ انا شخصيا يا مريم بقول الست بتبذل مجهود اكتر. انت رايك ايه؟
انا عن يعني محامي الست ولا محامي الراجل؟
لا بتكلم دلوقتي، انا دلوقتي بدافع عن الست، انت بتدافعي عن الراجل من وجهه نظرك كست. انا شخصيا كراجل بقول الستات بتشتغل اكتر من الرجاله، انت تقولي ايه؟
لا، لان الراجل عليه مسؤوليه اكتر.
الراجل عليه مسؤوليه اكتر في ايه يا ماري؟
يعني مثلا هو اللي عليه مفاريس البيت، هو اللي عليه شغل، يعني مثلا لو حاجه اثرت في البيت انت كل ما عليك ان انت بتوضبي البيت وبتطبخي وخلاص وبتربي العيال مثلا، دي الحاجات الطبيعيه للست. لكن هو شايل هم مثلا الشغل، مثلا ان كان بيشتغل في اعمال حره مثلا، يعني الفلوس زادت، الفلوس طلعت، الفلوس نقصت كده. لو بيشتغل مثلا في شغل اداري مكتبي، المدير عايز مني ورق كذا، المدير كده عليه شغل. تيجي بقى انت كل المصاريف، الواد عايز يروح المدرسه، الواد سخن، الواد تعب كده. الست طب انت كمان، ما انا كمان، ما هو برضه في نفس الوقت، ما هو بيشتغل ليه؟ ما هو عشان يرضيكي. يعني انا والله العظيم، والله والله والله، لو سلبة. اي ست حطت في بالها الحته دي ان جوزي بيشتغل عشان يرضيني، وكمان في حاجه كمان اكتر من كده، ان والله العظيم اكتر حاجه خربت عليا والله العظيم بيتي، وكنت والله العظيم هسيب جوزي.
انا بسرعه يا ماري عشان هنقفل، قولي اكتر حاجه خربت عليكي بيتك ايه يا حبيبي؟
كلام الستات والله العظيم،
كلام الستات
والله. كلام انت ازاي مستحملاه؟ ده هو يحمد ربنا ان هو اخد اللي انت رضيتي بيه.
سامعة يا ندى؟ سامعة يا ندى؟
والله 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 والله. صدق. واحنا على فكره موضوع العيمه مش عشان نفسي، والله العظيم احنا وقفنا معاه كده شايل همنا والله العظيم على دماغه. نصيحه لنا ده، ونصيحه لكل الستات.
أيوة.
ان ربنا يا رب يكرمهم كده والله العظيم، والواحده تحط عقلها في راسها زي ما بيقولوا كده.
بارك الله لك يا اخت مريم. بارك الله لك، ما تحرمش من ذوقك جدا جدا جدا، عشان لازم نختم الحلقه. وارجو انك انت لو ليا عمر ان شاء الله تتابعيني الحلقه الجايه. وقبل ما اختم الحلقه عشان فاضل دقيقه واحده، احب اقول لحضراتكم ايتها الزوجات، ما هي علامات ازمه منتصف العمر؟ عشان لو انت بتفكري التفكير اللي انا هقوله ده، تبقى انت داخله على ازمه منتصف العمر الحريمي. فخلي بالك من نفسك، وخلي بالك من افكارك، لانك ممكن تنجرفي ويقودك شياطين الانس والجن. اول علامه، عدم الرضا الدائم عن حياتك الزوجيه دلوقتي. الراجل كله عيوب، كله مشاكل، كل المصايب جايه منه. نمره 2، جوزي هو السبب في تعاستي، جوزي هو السبب في القرف اللي انا فيه، هو السبب في كل حاجه تحصل. لو عربيه الجيران اتخبطت بنسوق لوري، يبقى جوزي. فطور المشاعر، لما حصرتي، لو شعرتي ان عندك فطور في المشاعر ناحيه جوزك وناحيه الاسره وناحيه اولادك، يبقى انت دخلتي في ازمه منتصف العمر. لو انت بدات تفكري انك انت تروحي للجراحين التجميل والحاجات اياها دي، او تعملي نيو لوك، يبقى انت بداتي تفكري او بداتي تتعمقي في ازمه منتصف العمر. واخر حاجه، محاوله التردد على الحفلات، حفله الجواز، حفله كتب كتاب، ليس الهدف المجامله، ولكن بهدف ان الناس تتفرج عليكي وتشوفك وتقول واو دي الست دي ما اتغيرتش. سعدت بكم، على امل اني اكون قد اسعدتكم. شكرا لكم، وشكرا لعبد الله وندى واحمد ومريم، والى ان القاكم لو كان في العمر بقيه في برنامج اداره الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.